أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كان الكلام ما زال في بعض الإضافات التي أضفناها على كتاب دروس تمهيدية في القواعد الرجالية، ومن جملة تلك الإضافات التي أضفناها هي الفرق الشيعية التي انتحلها بعض أصحاب الأئمة عليهم السلام، وهذه الفرق ينسب إليها كثير من أصحابنا، ينسب إليها الكثير من رجال الحديث، ولا بد لنا أن نطلع على تلك الفرق. وقد اطلعنا في الدرس الماضي على بعضها، بقي الكلام اليوم، وهي آخر محاضرة من محاضرات القواعد الرجالية، بقي الكلام اليوم بباقي تلك الفرق. الفرقة التي نريد أن نتكلم عنها اليوم هي فرقة الغلات، وهي فرقة من الفرق الشيعية التي قالت بأن الله عز وجل قد حل بأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، وقد تبرأ أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم من هذه المقالة جملة وتفصيلا، بل ورد عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم مقاطعة هؤلاء، بل صدر من أهل البيت عليهم السلام اللعن بلحاظ هؤلاء من قبيل قد مجموعة روايات أنقل لك. ورد عن الإمام الصادق عليه السلام بأنه قال بالنسبة إلى الغلاة، قال: لا تقاعدوهم ولا تواكلوهم ولا تشاربوهم ولا تصافحوهم ولا توارثوهم، يعني مقاطعة تامة بينكم وبين الغلاة الذين قالوا بأن الله عز وجل قد حل بأسمائه وبصفاته وبقدراته، قد حل في بعض أهل البيت عليهم السلام. وقال الإمام الصادق عليه السلام في رواية أخرى، يخاطب بعض أصحابه: ابرأ ممن يزعم أننا أرباب، ابرأ منهم، يعني تبرأ منهم، ابرأ ممن يزعم أننا أنبياء. ومن أبرز هذه الفرق، أبرز فرق الغلاة، فرقة الخطابية. فرقة الخطابية، فرقة الخطابية هم أتباع أبو الخطاب محمد ابن مقلاص الأسدي الكوفي. هذا الرجل ادعى بأن الله عز وجل قد حل في الإمام الصادق عليه السلام، عليكم السلام، وادعى أنه نبي من قبل من؟ من قبل الإمام الصادق عليه السلام، وجمع له أتباع في الكوفة، وقد لعنه وذمه الإمام الصادق عليه السلام مرارا وتكرارا. وكان أصحاب أبي الخطاب إذا التقوا مع الإمام الصادق عليه السلام في مسجد أو في زقاق يصيحون: لبيك اللهم لبيك، يعني إحراج للإمام عليه السلام، بحيث أن الإمام عليه السلام قال: خوفني، يعني خوفني على نفسي وعلى شيعتي، لأن أنت تعرف دائما الحاكم الظالم سواء كان من بني أمية أو من بني العباس يتتبع أي خرب يصير عند الشيعة جزئي من أجل أن يحكم على الطائفة برمتها، فيستطيع أن يقتل جميع الشيعة بحجة أن بعضهم إذا التقى مع جعفر بن محمد يقولون ناس تشهد يقولون لبيك اللهم لبيك، فهم يقولون بمن؟ بألوهيته. هسه راح نجي أسباب الغلو نجي
الله ليس
كمثله شيء. لا الحلولية شيء والله ليس كمثله شيء شيء آخر، ولا يقول بأنه إله حل به الإله، فصار مظهر من مظاهر الإله وبناء عليه أرسلني إليكم، فصار الإمام الصادق عليه السلام في رأي أبي الخطاب حل به البارع عز وجل، وأبو الخطاب قال أنا النبي، أنا نبي من قبله وبعثت إليكم هالشكل. المشكلة أن أبا الخطاب يظهر لنا من ترجمته ومن أسانيد الأحاديث والروايات أنه كان مستقيما، بدليل يوجد عندنا روايات يروي فيها عن الإمام الصادق عليه السلام مباشرة، روايات طبيعية شو روايات الحلال والحرام. كذلك ورد في أسانيد رواياتنا أن زرارة ابن أعين كان يروي عن أبي الخطاب، كذلك ورد أن إسحاق بن عمار كان يروي عن أبي الخطاب، كذلك ورد أن علي بن عقبة كان يروي عن أبي الخطاب، معناها كان رجل طبيعي، بحيث زرارة يروي عنه، إسحاق بن عمار يروي عنه، علي بن عقبة يروي عنه، هو نفسه يروي عن الإمام الصادق عليه السلام ورواياته منقولة وين؟ في كتبنا وفي مصادرنا، معناها الرجل كان طبيعي، ثم صار عنده هذا الانحراف وصار عنده هذا الغلو، وأسس فكرة إن الله عز وجل حل في الإمام الصادق عليه السلام، وأسس فكرة أنه نبي مرسل من قبل الإمام الصادق عليه السلام، وأسس لحركة وأسس لفرقة سببت إحراج المن، إحراج للإمام الصادق عليه السلام وإحراج للطائفة أيضا. لذلك وردت روايات كثيرة عديدة في لعنه خصوص أبي الخطاب وخصوص أتباعه، يعني الغلاة كلهم في جانب وهذا الرجل في جانب آخر، لأن كان مستقيم وكان معروف ويروي الروايات ومشايخ الطائفة ينقلون عنه الأحاديث والروايات، يعني ليس منبوذا وإنما كان منين؟ من الوسط العلمي، من الوسط الفقهي. لذلك ورد عن الإمام الصادق عليه السلام بأنه قال اللهم لعن أبا الخطاب فإنه خوفني قائما وقاعدا وعلى فراشي، اللهم أذقه حر الحديد. وورد عن الإمام الصادق عليه السلام ما نقلناه قبل قليل، لا تقاعدوهم ولا تواكلوهم ولا تشاربوهم ولا تصافحوهم إلى آخره. وورد عن الإمام الكاظم عليه السلام بأنه قال إن أبا الخطاب أفسد أهل الكوفة فصاروا لا يصلون المغرب حتى يغيب الشفق، يعني هاي الحمرة المغربية تروح ثم يصلون صلاة المغرب، يعني يصلون صلاة المغرب بعد وقت الفضيلة، يعني بدأ يجتهد بمن يتدخل، بدأ يتدخل في الأحكام الشرعية من باب أنه نبي. ولم يكن ذلك إنما ذاك للمسافر وصاحب العلة، يقول نعم المسافر يأخر لأنه في سفر في طريق، وصاحب العلة اللي عنده علة كالمريض أو النائم أو المرأة الحائض إذا انقطع حيضها تغتسل وتصلي، يقول فإذا بدأ يتدخل بمن يتدخل في الاجتهادات. كذلك ورد عن الإمام الجواد عليه السلام بأنه قال لعن الله أبا الخطاب ولعن أصحابه ولعن الشاكين في لعنه ولعن من قد وقف في ذلك وشك فيه. هذا غير كلام شديد، يقول حتى الذي يشك في أننا قد لعناه فعليه اللعنة. ليش؟ مو أبو الخطاب كان يبث في الناس يقولهم أنه يلعنني تقية، يعني غير بلاء هذا، هكذا كان يشع بين أهل الكوفة، يقول نعم يلعنني تقية بس واقعا قد أرسلني إليكم. فالإمام يقول لعنه الله ولعن من شك في أنني قد لعنته، يعني غير بلاء المعصومين عليهم السلام يتعرضوا إلى بلاءات عجيبة غريبة. ثم يقول الإمام عليه السلام يعطينا قاعدة، قاعدة لا بأس بها، يقول من تأثم أن يلعن من لعنه الله فعليه لعنة الله. والبعض عود يحتاط، وعندنا شي ناس لو لا يحتاط يقول أنا ما ألعن من باب الاحتياط. الإمام الجواد عليه السلام يقول لا، إذا الله سبحانه وتعالى لعن أحدا أنت تحتاط شنو بعد؟ تحتاط مقابل النصوص الجلية. فقال من تأثم أن يلعن من لعنه الله فعليه لعنة الله. أضف لهذا كله أكو مكاتبة مع الإمام صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف أيضا يذكر فيها أبو الخطاب. فقد كتب الإمام صاحب الأمر عليه السلام وأما أبو الخطاب محمد ابن أبي زينب هو نفسه الأجدع فملعون وأصحابه ملعونون فلا تجالس أهل مقالتهم فإني منهم بريء وآبائي عليهم السلام منهم براء. شنو معنى هذا الكلام؟ معناه حركة أبي الخطاب استمرت إلى زمن الغيبة الصغرى، صح لو لا؟ ولو كانت قد ماتت في زمن الإمام الصادق عليه السلام لما كتب صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف لما كتب وسئل عنهم، معناها بقت هاي الحركة بقت حية في بعض النفوس إلى زمن الغيبة الصغرى، لأن الإمام الصادق عليه السلام يجيب عنهم، الإمام الكاظم عليه السلام يجيب عنهم، الإمام الجواد عليه السلام يجيب عنهم، صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف يجيب عنهم. معناها ممتدة لو ما ممتدة؟ معناها حركة ممتدة عليكم السلام. الصراحة أبين لك معناها حركة ممتدة هذه كما هو واضح. على أي حال نرجع إلى أبي الخطاب، وجعل له معبدا في الكوفة يعبد فيه الإمام الصادق عليه السلام، حتى وصل الخبر إلى أبي جعفر العباسي فأرسل عيسى ابن موسى فقتلهم عن بكرة أبيهم ولم ينج منهم إلا قليل. وقتل أبو الخطاب وصلب في الكوفة كما دعا عليه الإمام الصادق عليه السلام، قال اللهم أذقه حر الحديد، فقتل في السيف، قطع رأسه في السيف وصلب في الكوفة. بس حسب ظاهر الروايات أن حركته ما زالت موجودة، ما زالت متحركة، لأنه إلى زمن الغيبة الصغرى حسب الشواهد إلى زمن الغيبة الصغرى ما زال الشيعة ماذا يصنعون؟ ما زال الشيعة يسألون عن ذلك. ومن جملة الغلاة هسه هاي الخطابية، ومن جملة الغلاة فرقة تسمى المغيرية، وهم أتباع المغيرة ابن سعيد، أيضا غالى في الإمام الصادق عليه السلام، حتى ورد على لسان الإمام الصادق عليه السلام قال لعن الله المغيرة ابن سعيد أنه كان يكذب على أبي. يقول عندما كان من أصحاب أبي كان يضع الأحاديث يكذب على أبي الباقر عليه السلام، فأذاقه الله حر الحديد. لعن الله من قال فينا ما لا نقوله في أنفسنا، ولعن الله من أزالنا عن العبودية لله الذي خلقنا وإليه مآبنا ومعادنا وبيده نواصينا. هاي كل شيء الذي يوضح نحن خلق من خلق الله عز وجل مكرمون، من الله عز وجل علينا بفضل وكرامة. كل رد عليه من ردا على نظرية الغلو في أننا أرباب، أو في أن الله عز وجل قد حل بنا، أو في أن الصفات الإلهية الكاملة هي بيدنا، هذا كله مردود في هذه الرواية الشريفة. هؤلاء هم الغلاة، هاي الفرقة المغالية. لذلك نجد في رجال النجاشي أو في فهرست الشيخ الطوسي عليهما الرحمة والرضوان أن بعض رجال الحديث يضعف بسبب أنه مغالي، بسبب أنه مغالي يضعف. بل أن محمد بن الحسن بن الوليد القمي رحمه الله تعالى، أستاذ الشيخ الصدوق رحمه الله تعالى أيضا، يروي جميع كتب الشيخ الصفار، يقول ما عدا بصائر الدرجات ما يروي. لماذا؟ يقول أشم من رواياته الغلو، مع أن روايات الشيخ الصفار الواردة في بصائر الدرجات لا يوجد فيها غلو، لأنه لا تدل على أن الله عز وجل قد حل في الأئمة عليهم السلام، ولا تدل على أن الأئمة أنبياء بعثوا من قبل البارئ عز وجل، ولا تدل على أن الصفات الإلهية كلها بجملتها باستقلاليتها هي للأئمة عليهم السلام، ما به دلالة من هذا القبيل، وإنما تدل على المقامات. فهذا اجتهاد خاص بمن؟ هذا اجتهاد خاص بابن الوليد، لا أكثر ولا أقل. الفرقة الأخرى التي نريد أن نتكلم عنها هي فرقة الإسماعيلية. أكو حديث سبب الإيهام، الحديث ينص على أنه الإمامة في الأكبر من أولاد الإمام السابق، الإمامة في الأكبر سنا، هكذا ينقل بعضهم، ولا تجتمع الإمامة في أخوين إلا في الحسن والحسين صلوات الله وسلامه عليهما. في زمن الإمام الصادق عليه السلام أكبر أبناء إسماعيل، فالشيعة أو بعضهم بالأحرى يعتقدون أن إسماعيل هو الإمام بعد الإمام الصادق عليه السلام بسبب أنه الأكبر، بسبب أنه الأكبر سنا.
ليش يكن أبي عبد الله؟
بلي الكنية هاي يكن، أول ما يجي للدنيا يكن، أول ما يجي للدنيا يكن. بلي يعني الإمام الباقر عليه السلام بمجرد أن ولد له جعفر الصادق عليه السلام أعطاه كنية أبو عبد الله. قد يكون عنده ابن اسمه عبد الله، وقد يكون ما عنده ابن اسمه عبد الله، يكنى اول ما يجي للدنيا، يستحب ينطوا اسم وينطوا لقب ويعطوا كنيه.
حتى قبل الولاده الشيخ
يستحب
قبل الولاده،
يعني ايش مدري مسوي ولد بنيه حتى يكنى.
اي اكبر
واحد احتمال
يقصد عبد الله اكبر من عبد الله.
لا مو شرط، مولانا الكنيه يعطوه كنيه اول ما يجي للدنيا يكنى، بس مو ضروره انه كنيته اسم ابنه. شراسا يكنى بكنية أول ما يجري الدنيا يكنوا سابقا، فكنية بأبي عبد الله. لما نجا ولد أول ما سمى عبد الله سمى إسماعيل، شنو المشكلة؟ أي بلي وين كنا نسولف؟ بلي، فكان الشيعة يعتقدون أنه الولد الأكبر هو الإمام، ولا تجتمع الإمامة في أخوين إلا في الحسن والحسين عليهما السلام. طبعا لكم ملحوظة، الشيعة الإمامية عندهم عقيدة أن الأئمة 12، بس مو كلهم يعرفون الأسماء، الأسماء مو كلهم يعرفوها، لأن إذاعة الأسماء ذاك الوقت خطر، خطورة. من يصير الوقت مناسب يعلن أن موسى الكاظم هو الإمام بعد جعفر الصادق عليهما السلام، واضح الفكرة؟ هاي معلومة. لذلك مسألة البداء اللي وضحناها بمعنى الإبداء في بعض الدروس، البداء ليس إنه الله سبحانه وتعالى بدأ له شيء وغير سوى الإمامة في شخص آخر، لا، وإنما الله عز وجل أبدأ وأظهر إمامة الإمام الكاظم عليه السلام بعدما مات إسماعيل عليه السلام. هالشكل. المهم، إسماعيل كان عالما فقيها ورعا تقيا، يعني مستقيم ولم يدعي الإمام الرجل، وإنما بعض الشيعة كانوا يعتقدون أنه الإمام لأنه الأكبر، فمات في حياة أبيه في ضواحي المدينة، وإجوا الشيعة جابوه حاملينه على الرقاب ودخلوا به المدينة وعرضوه على الإمام الصادق عليه السلام، والإمام الصادق عليه السلام أدخل رجال الشيعة من أجل أن ينظرون إليه، والله ما عاد ما شفت فيهم، فأدخل الإمام الصادق عليه السلام كبار الشيعة المن على جثمانه من أجل أن ينظرون إليه، وشيع وصلى عليه الإمام الصادق عليه السلام وكشف عن وجهه ودفنه وانتهت القضية. فهؤلاء الشيعة الذين كانوا يقولون بإمامة إسماعيل اعتقادا منهم، يعني الشيعة صاروا عدة أقسام، قسم من البداية يعرفون إسماعيل مو هو الإمام، دول الخواص يعرفون الإمام هو الكاظم عليه السلام، دول الخواص. والقسم الآخر يعتقدون، يظنون، يحتملون أن إسماعيل عليه السلام هو الإمام، فلما مات قالوا خلص موت كشف أنه مو هو الإمام، فننتظر على مود نعرف منه الإمام بعده. القسم الثالث يصرون أن إسماعيل هو الإمام، عندهم إصرار أن إسماعيل هو الإمام، فلما مات قالوا تنتقل الإمامة إلى أحد أبنائه. قسم آخر قالوا ما مات إسماعيل، ما مات، وإنما هو مهدي هذه الأمة، وإنما غابه. دول هم فرقة صاروا، فالإسماعيلية عدة فرق. لذلك إذا جئنا أردنا أن نقسم فرق الإسماعيلية باختصار، الإسماعيلية فرقة تدعي أن إسماعيل ابن الإمام الصادق عليه السلام حي يرزق، وأنه لم يمت وإنما غاب لأنه مهدي هذه الأمة وسيظهر فيملأها قسطا وعدلا كما ملئ ظلما وجورا. وهذه أصل الفرقة، أصل الفرقة الإسماعيلية ذولا، هاي عقيدتهم كانت، هاي كانت عقيدتهم. الفرقة الثانية قالوا لا، إسماعيل مات ولكن الإمامة فيه، فانتقلت الإمامة إلى ولده محمد ابن إسماعيل، انتقلت الإمامة إلى ولده محمد ابن إسماعيل، وبقيت تنتقل منه إلى أبنائه إلى أحفاده حتى وصلت إلى عبيد الله المهدي الفاطمي مؤسس الدولة الفاطمية. هذا من ذرية إسماعيل ابن الإمام الصادق عليه السلام. فلما وصلت إلى عبيد الله المهدي الفاطمي وأسس الدولة الفاطمية، هم عندهم قانون إن كان الإمام له قوة يأسس دولة ويحكم، وإذا ما له قوة يستتر ما يعرفه أحد، بس يعرفوا منه الخواص. عند قوة لابد أن يؤسس دولة، ما عند قوة يستتر. فلما ظهر عبيد الله المهدي الفاطمي من أحفاد محمد ابن إسماعيل ابن جعفر الصادق عليه السلام واستطاع أن يؤسس دولة، فأظهروا المذهب وسموه المذهب الفاطمي، وحكم هذا الرجل حكم كما هو معلوم حكم مصر من سنة 296 للهجرة إلى سنة 322 للهجرة. فلما مات صار ابن خليفة عليكم السلام ابنه وأحفاده، إلى أن وصل الأمر لمن؟ إلى المستنصر بالله الفاطمي. المستنصر بالله الفاطمي آخر خلفاء الدولة الفاطمية، توفى سنة 487 للهجرة. لما مات وانتهت القوة والقدرة على تأسيس دولة، قالوا سوف نعود لمن؟ إلى الإمام المستتير، إحنا لو نحكم لو نقعد ونسكت. هذا الرجل المستنصر بالله عند أبناء اثنين، عند اثنين أبناء، الأول يسموه نزار، نزار ابن المستنصر بالله، والثاني يسموه أبو القاسم أحمد المستعلي بالله. الأول نزار ابن المستنصر، والثاني أبو القاسم أحمد المستعلي بالله. نزار أسس فرقة تختلف عن فرقة أخيه. الفرقة اللي أسسها نزار يسموها النزارية، والآن تسمى هذه الفرقة يسموها أغاخانية. ذول الأغاخانية ما عندهم صلاة، ما عندهم عبادات، ما عندهم التزام ديني، لأنها من الفرق الباطنية، فرق باطنية. ذول النزارية الأغاخانية منتشرين أكثر شيء في بعض القارة الهندية وما شابه.
لا
إيه. أما المستعلية، مستعلية اللي هم أتباع من أبو القاسم أحمد المستعلي بالله، ذول فرقة ثانية صاروا المستعلية، ذول البهرة، ذول يصلون ويصومون عندهم عبادة، ذول البهرة، ذول النزارية وحد والبهرة وحد، يعني الأغخانية وحد والبهرة وحد، فرقتين اثنيناتهم إسماعيلية، بس النزارية الأغخانية يعبرون عنهم في كتب العقائد القديمة الملاحدة، لأنه ما عندهم عبادات، فرقة باطنية. أما البهرة اللي نعبر عنهم إحنا البهرة، ذول لا، ذول عندهم صلاة، عندهم دعاء، عندهم زيارة، يعني ظاهر العبادات، بعض العبادات، ظاهر العبادات يلتزمون بها. فالنزارية ذرية نزار ابن المستنصر، والمستعلية ذرية منه أبو القاسم أحمد المستعلي بالله. ذول فرقة وذول فرقة أخرى، هذا هم واضح إن شاء الله صار جيد. بقي عندنا فرقة أخرى وهي الفطحية. هؤلاء الفطحية يقولون بإمامة الأئمة الاثني عشر، ولما وصلوا إلى الإمام الصادق عليه السلام ووجدوا أن ابنه إسماعيل قد مات في حياة أبيه، فقالوا لا بد لنا أن نذهب إلى من هو أكبر سنا من أبناء الإمام الصادق عليه السلام، بعد من؟ بعد إسماعيل. وكان عبد الله الأفطح أكبر منين؟ من الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه. ويقال كان أفطح لأنه أفطح الرأس، يعني رأسه ماذا؟ مسطح، أو أفطح القدم، قدمه مسطح، وهذا ليس مهما. فقالوا بإمامة عبد الله الأفطح. عبد الله الأفطح بقي بعد أبيه 70 يوم ومات، 70 يوم ومات. فالشيعة كانوا أقسام بلحاظ إمامة عبد الله الأفطح. القسم الأول من البداية يعلمون، دور الخواص من البداية يعلمون أن الإمام منه؟ الإمام الكاظم عليه السلام. ما دخلوا في مسألة الإسماعيلية ولا دخلوا في مسألة الفطحية، من البداية يعتقدون بإمامة الإمام الكاظم عليه السلام. هاي الفرقة الأولى، المجموعة الأولى من الشيعة. المجموعة الثانية قالوا بإمامة عبد الله الأفطح، ولما مات ورا 70 يوم ذهبوا لمن؟ إلى الإمام الكاظم عليه السلام. يعني قالوا بإمامة الأفطح واعتقدوا بإمامة الأفطح، فلما مات رجعوا إلى الإمام الكاظم عليه السلام. الفرقة الثالثة قالوا بإمامة عبد الله الأفطح، بس امتحنوه واختبروه، لقوا ما عنده شيء، ما جاوب، ما عنده معرفة بالإجابات، إجابات خطأ، فقالوا إذا ليس هو الإمام، خلنا نطلع نبحث عن الإمام. فالتقوا مع الإمام الكاظم عليه السلام، فقالوا بمن؟ فقالوا بإمامته. لذلك يقول علماء الرجال دول فطحي، يقول هاي همتهم خطية دولة، يقول لأن أغلب الفطحية رجعوا إلى الإمام الكاظم عليه السلام، لأن هو مات، عبد الله أفطح مات، ما عندنا واحد بقى يقول بإمامة الأفطح مع أنه ميت، قال بإمامة الأفطح واستمر على إمامته ولم يقل بإمامة غيره، لأن الفطحية يقول لابد أن يكونون من الاثني عشرية، يقولون بإمامة اثني عشر إمام. نادرا اللي بقى يقول أن الأفطح هو الإمام الأخير، يقول هذا تشوفه شيء نادر جدا. يقول ففلان فطحي يعني مدة من الزمن شنو؟ مدة من الزمن أخطأ وقال بإمامة عبد الله الأفطح، ثم رجع إما لأن عبد الله الأفطح مات، وإما لأن عبد الله الأفطح قد اختبر فتبين أنه لا يعرف شيئا، ما عنده معرفة، وترك على هذا المنوال. واضح؟ جيد. هاي أيضا فرقة الفطحية، وفيها الكثير طبعا من رجال الحديث. الفرقة الأخيرة اللي يريد أن نوضحها هي الواقفة. الواقفة بمعناها العام كل من وقف على إمام معصوم. يعني إذا جبنا لنا واحد يقول أن الإمام هو أمير المؤمنين عليه السلام فقط، هذا واقفي. أو يقول أن الإمام هو أمير المؤمنين والحسن والحسين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فقط، بس دول أئمة أهل البيت عليهم السلام، هذا واقفي. ولكن الواقفة بالمعنى الخاص لمن تطلق؟ تطلق على من وقف على الإمام الكاظم عليه السلام ولم يقل بإمامة الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه. وهذه فرقة الواقفة فرقة كبيرة، وسببها كان سبب أنه حدوث هذه الفرقة هو أن الإمام الكاظم عليه السلام لما غيب في السجن كانت له أموال عند بعض أصحابه أمثال علي بن أبي حمزة البطائني. هذه الأموال التي بقيت عند هؤلاء أرادوا أن يستأثرون بها، والطريق الوحيد أن يستأثرون بها هو إنكار إمامة الإمام الرضا عليه السلام، يقول له أنت مو إمام، وهذه الأموال تبقى عندنا إلى أن نعثر على الإمام. فاستيلاهم على الأموال هو الذي دعاهم لمن؟ هو الذي دعاهم إلى إنكار إمامة الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه. لذلك نجد أن هذه الفرق الضالة سواء كانت الإسماعيلية أو سواء كانت الغلاة أو سواء كانت الزيدية أو سواء كانت الكيسانية أو سواء كانت مثلا الفطحية، هاي اللي ذكرناها أمس واليوم، شنو أسباب تتكون هكذا فرق مع وجود من؟ مع وجود الإمام المعصوم عليه السلام. يعني بمجرد أن تطرق عليه الباب تلتقي به والسئلة ويجاوبك، شنو سبب هكذا تحدث أمور؟ المؤرخين يقولون أن الأسباب منحصرة في ثلاثة. السبب الأول هو الطمع المادي كما حدث مع الواقفة، أموال طائلة حجزها الواقفة، ولما سجن الإمام الكاظم عليه السلام استولى عليها هؤلاء وما أرادوا دفعها إلى الإمام الرضا عليه السلام فأنكروا إمامة الإمام الرضا عليه السلام. ومو بس أنكروها، بدأوا يبثون بين الناس أن الرضا مو إمام، ويوزعون بعض هاي الأموال على بعض الأتباع من أجل أن يشيع عند الطائفة أن الرضا ليس إمام. ولا يستبعد أن الدولة الخلافة العباسية لها يد في دعم من؟ لها يد في دعم هؤلاء لتضعيف الطائفة، هذا لا يستبعد. فالسبب الأول سبب مادي، قد تكون الدولة لها دخل بمن؟ في دعم أمثال هؤلاء الأشخاص. السبب الثاني هو الجهل، جهل. يعني ذول الغلاة قروا لهم رواية روايتين في معاجز أهل البيت عليهم السلام، اختلط عليهم الأمر جهلا، يعتقدون أن المعجزة لا تصدر إلا عن طريق الأنبياء مثلا، والحال أن المعجزة ما مختصة بالأنبياء، المعجزة مختصة بالحجج. كل من كان حجة من قبل الباري عز وجل فتسري على يده المعجزة سواء كان نبيا أو إماما، ما مختص المعاجز بمن؟ بالأنبياء. هذا من الاشتباهات، المعاجز مختصة بالحجج، الذي الله سبحانه وتعالى من يرسل حجة مر بلباس النبوة ومر بلباس من؟ الإمامة. لما يرسل حجة يرسل معه معجزة، فالمعاجز تصدر عن طريق المعصومين عليهم السلام، لا مشكلة في ذلك على الإطلاق. أو أن بعض تلك المعاجز ما استوعبوا أنها معاجز، يعني صاروا مثل بعض النصارى عندما خلق عيسى عليه السلام لهم من الطين كهيئة الطير فكان طيرا بإذن الله، اشتبهوا قالوا إنك الله. دول نفس الحالة. هذا شنو اللي أدى أن النصارى يقولون أن عيسى ابن الله أو يقولون أن عيسى هو الله؟ شنو هذا وجه الاشتباه؟ وجه الاشتباه هو الجهل. الجهل بالأمر العقائدي، الأمر التكويني. ذولا بعض الشيعة نفس الحالة كان عندهم جهل مما سبب حدوث هذه الفرق كفرقة الغلاة وغيرها. والأمر الثالث اللي يسبب وجود هكذا فرق هو الحسد. الحسد يعني هذا يريد يبرز يقول مثلا لماذا هذا قريب من الإمام عليه السلام، زرارة قريب من الإمام عليه السلام، محمد بن مسلم قريب من الإمام عليه السلام، فيحسد هؤلاء فيأسس مذهب على مدى كل فالشيء أو يدعي القرب. وهذا ابن الخطاب قال إن الإمام الصادق إله وآل نبي، يعني أنا ترى أقرب للإمام الصادق من زرارة ومن محمد بن مسلم، نبي أنا نبي أقرب من هؤلاء. فالحسد يدعوه علما، يدعوه إلى أن يكون شيئا. عليكم السلام ورحمة الله. هذا كله يعني هاي الإضافات كلها ضرورية إن شاء الله عز وجل. هذا كله ما يمكن أن يقال في درسنا درس القواعد الرجالية. وإن شاء الله عز وجل استطعت أن أخدم هذه الثلة الطيبة من طلبة العلم من خلال هذا الدرس إن شاء الله سبحانه وتعالى. فإلى هنا انتهى، هاي الدورة انتهت كقواعد رجالية. فد 107 درس فيها الكفاية إن شاء الله عز وجل. بالنسبة للدرس القادم خب صار كلام وخلاف، أنا أرجعت الأمر إلى الاستخارة، مو مثل ما يقول سيد السجاد يقول هذا شنو. فأرجعت الأمر إلى الاستخارة. الاستخارة على آيات الأحكام جيدة، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، هالشكل طلعت الآية. وإحنا ما نطول إن شاء الله عز وجل، يعني مو تطبيق عبارة وكتاب وكذا، لأن وجدت أغلب الكتب الموجودة في آيات الأحكام أغلبها تطبيق عباراتها يضيع الوقت، يعني بيها كثير من الفضول، أمور يعني ما تحتاجها. فإحنا نذكر الآية، يعني مثل درس آيات العقيدة، اللي حضر درس آيات العقيدة يعرف نجيب الآية ونستخلص منها القاعدة أو نستخلص منها الحكم، واضح؟ مع مراجعة روايات أهل البيت عليهم السلام أو مراجعة آراء المختلفة، حتى آراء العامة، إذا بعض آراء العامة بها شاهد أيضا نأتي بها. فأنا راح أختصر لك ما في الكتب حتى لا تطول عليك المقام، وإن شاء الله سبحانه وتعالى يوفق البارئ عز وجل لذلك. والحمد لله رب العالمين، أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. جزاك الله خيرا.
اي بلي بلي، نسأل الله لنا ولكم التوفيق ان شاء الله.